عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله تعالى عنه إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة. إذن الحديث هذا بعد أو في فتح مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أي خطيبة فحمد الله وأثنى عليه في استحباب الحمد والثناء في بين يدي الخطبة ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل. في قصة الفيل المعروفة التي وردت فيها سورة وسلط عليها رسوله والمؤمنين. إذا منعهم الفيل منع أصحاب الفيل لأنهم ليسوا أهل دين فإذا دخلوا مكة استباحوها فلذلك حرم الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستبيح ما حرم الله عز وجل فلذلك أباح هذا وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. إذن هي محرمة أي محرم القتال فيها. وإنما أحلت لي ساعة من نهار المقصود بالساعة الوقت وهي من طلوع الفجر إلى صلاة العصر هو الذي قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنها لن تحل لأحد بعدي لن هنا نفي تحل لأحد بعدي. إذن يحرم القتال في مكة إلى قيام الساعة إنما يجوز الدفع في مكة. أقول لو قتل المسلمون في مكة لهم الدفع لكن ابتداء القتال في مكة محرم. فلا ينفر صيدها. الصيد مر بنا تنفيره أي ينفر أي يطرد عن مكانه فإذا كان تنفيره محرما فقتله من باب أولى. ومر بنا أن الصيد هو الحيوان البري الوحشي مباح الأكل مباح الأكل فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. الشوك الخلا هو العشب الرطب هذا يسمى خلا. فقال لا يختلى شوكها أي الشجر الذي فيه شوك رطب هنا لا يختلى أي لا يحش لأجل البهائم لا يختلى أي لا يحش لأجل البهائم. يؤخذ منه أن الذي ليس خلا يجوز أخذه مثل الميت. فإذا وجد شخص مثلا في الحرم أغصانا ساقطة ميتة له أن ينتفع بها بإيقاد نار إذن الذي ينهى هو القطع. لكن لو وجد شيئا ميتا من خلا أو من حطب جاز الانتفاع به لأن قال ولا يختلى شوكه هذا ليس خلا. ويؤخذ منه أيضا النهي عن الاختلاء لكن لو أن الدابة أكلت جاز لأنه هذا ليس اختلاء إنما الدابة أكلت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنه كان معهم الإبل ومعهم الهدي ولم ينقل أنهم كانوا يكممون أفواه النوق. ومعلوم أن النوق لا بد إذا كانت تمشي سواء كانت نوق أو كانت غيرها لا بد أن تأكل. إذن إذا مرت البهيمة أو مرت الدابة أو الناقة فأكلت جائز إنما هنه النهي عن صاحب الدابة أنه يقوم بالاختلاء ويقوم بقطع العشب ويطعمه ويعلفه دابته. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولا تحل أي محرمة ساقطتها أي اللقطة إلا لمنشد. أصل الإنشاد ورفع الصوت والمقصود هنا لا تحل ساقطتها إلا لمن يأخذها ليعرفها. إذن لقطة الحرم محرمة مطلقا. يحرم على الشخص أن يأخذها إلا إذا كان في نية أن يعرفها مطلقا، فإذا كان يعرفها مطلقا هنا حلت له، وإلا الأصل فيها التحريم. قد يقول قائل لماذا لقطة الحرم محرمة مطلقا لا تحل بخلاف غيرها؟ يقال المباح في الحرم محرم، الصيد الأصل فيه الإباحة والناس شركاء، والعشب والناس شركاء فيه، إذن الصيد مباح والعشب في الحرم مباح والناس شركاء فيه يكون محرما، فالمملوك من باب أولى. إذن هذا هو السر والله أعلم في تحريم لقطة الحرم. نعم لا الكلام على الحرم اي نعم. لقطة المحرم شخص على سبيل المثال احرم مثلا ونقول من السيل، ثم وجد لقطة في السيل، وجد لقطة قبل ان يدخل مكة في الشرايع، هنا يقال حكم اللقطة هذه حكم سائر اللقطة، ان كانت يسيرة فلك ان تمتلكها مباشرة، وان كانت غالية فلا بد من ان تعرفها سنة ثم بعد ذلك تمتلكها اذا لم يأتي صاحبها. لا ليس له علاقة، الكلام على حرمة المكان وليس حرمة الشخص. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ومن قتل له قتيل، المقصود هنا ومن قتل له قتيل عمدا، أما إذا كان خطأ أو كان شبه عمد فهو ليس بخير النظرين، ليس له إلا الدية. قال فهو بخير النظرين، أي إما القصاص وإما الدية. إذن قتل العمد الولي مخير حتى إذا توفرت الشروط، سيمر بنا إن شاء الله كلام على هذه المسائل. كيف كيف لا لا، خلافهم في مسألة قتل الغيلة، في قتل الغيلة هو هل هو القصاص متعين أو غير متعين، أما ما أداه فهو على التخيير. تعرفون قتل الغيلة؟ نعم. لا قتل الغيلة أن يقصد قتلها بحيث أن يخادع حتى ينفرد به ويقتله، كقصة اليهودي الذي قتل المرأة التي لها رباح. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما خير أولياءها، إنما هو قتل مباشر، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام رحمه تعالى، أن قتل الغيلة يعني قتل الخدع، أنه يخدع الشخص ثم يحاول ينفرد به حتى يقتله، هنا هذا ليس فيه إلا القصاص على الصحيح. قال فقال العباس إلا الإذخر، والإذخر هو أنبات، يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. إلا الإذخر، إذن طلب العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني نبتا معينا، لأن الإذخر هو من الخلا أي من العشب، وهو نبات بري. طبعا الكلام الآن على الاختلاف هو النبات الذي لا ينبته الآدمي هو الذي محرم، أما ما أنبته الآدمي جائز. شخص مثلا على سبيل المثال الآن البلدية تزرع أشجار، تزرع تيل، ليست محرمة هذه، لو قطع الشخص مثلا منها غصنا أو عودا أو عشب مثلا تيل لبهائمه جائز. الكلام هو الخلأ الذي ينبته الخالق تبارك وتعالى وليس للآدم فيه صنع عمل، أما ما قام به وإلا قلنا تحرم الزراعة في مكة، ما الفائدة من الزراعة في مكة إذا كان الشخص لن ينتفع بها؟ قال إلا الإذخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في عهده، فإن كان اجتهاده صوابا أقر وإلا لم يوافق عليه صلى الله عليه وسلم. فإن نجعله في قبورنا، المقصود هنا في القبور أي يجعلون الله أعلم بين اللبن حتى لا ينهال الرمل على داخل القبر، بمثابة الطين الآن الذي نجعله الآن بين اللبن. قال وبيوتنا، البيوت الآن عندهم الجريد، يصفون الجريد ثم يجعلون الأذخر فوقه ثم يجعلون الطين فوقه حتى يحفظ الطين لا يتساقط. إذن هذا المقصود به قول نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإبخر متفق عليه. هذا الحديث فيه فائدة تتعلق بالأيمان وغيرها، وهو أنه لا تشترط النية من حين التكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الخلاء ما كان ناوي للإبخر. كيف؟ نية الاستثناء في الأيمان أو في غيرها، نية الاستثناء في الأيمان أو في غيرها لا يشترط أن ينويها الشخص في أول كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإبخر عليكم السلام في التحريم، فلما قال له العباس إلا الإبخر استثناه صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال لو أن شخصا مثلا قال والله لا أذهب إلى فلان، قال له شخص قل إن شاء الله، ما نوى، قال إن شاء الله يصح استثناؤه، فلو ذهب إلى فلان هنا لم يحنث بيمينه على الصحيح. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة، إبراهيم حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، والمقصود هنا أن إبراهيم حرم مكة أي بلغ التحريم عليكم السلام، أي بلغ التحريم، وإلا التحريم هو من الله عز وجل. ودعا لأهلها، ودعا لأهلها، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إذن هذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام، ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة. إذن المدينة فيها حرم، لكن الفرق بين حرم مكة والمدينة أن حرم مكة فيه فدية، صاد شخص في مكة في الحرم المكي فيه فدية، أما حرم المدينة فليس فيه فدية. حرم المدينة فيه التعزير. كيف التعزير؟ أن الشخص إذا ارتكب المحظور في حرم المدينة للشخص الذي يجده أو ينكر عليه أن يأخذ ما معه، إذا كان يصيد له أن يأخذ سلاحه، إذا كان أن يحتطب يأخذ آلة الاحتطاب، وهكذا كما في حديث سعد في مسلم في قصة الرقيق الذي وجده في حرم المدينة فسلبه، فأتوا أهل الرقيق فقال ما عاد الله أن أعيد لكم نفلا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي في حرم المدينة يعزر تعزير مالي بأخذ ما معه. وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، حرم المكة معروف وهي ما الآن موجود ما يسمى بالأميال، وحرم المدينة سيمر بنا. وإني دعوت في صاعها ومدها، أهل المدينة أهل زرع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله عز وجل لهم في صاعهم ومدهم، لأنهم أصحاب تمر أصحاب زرع. عليكم السلام. بمثلي، هذه رواية مسلم، يعني بمثلي أي بالمضاعفة، في رواية للبخاري ومسلم بمثل بالإفراد، ما دعا أي ما دعا به إبراهيم عليه السلام لأهل مكة متفق عليه. إذن كلاهما خليل للرحمن، خليل الرحمن دعا لأهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة. إبراهيم حرم أي بلغ تحريم الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم المدينة. سم يعني تبقى هذه مسألة اجتهاد، لا هو الكلام على المنارة فقط، المنارة
هي هو الرسول
هنا
تو سكر، تو سكر، يعني يبقى هذه اجتهاد إلى نصار.
إذن فيه أن مكة حرم، إذن ليس هناك حرم. سم التعزير شخص مثلا الآن وجدنا معه بارود يصيد في حرم المدينة، لك أن تأخذ هذه البارود لك، هذا من باب التعزير بالمال. نعين سعد رضي الله تعالى عنه أخذها، وجد غلاما يحتطب فأخذ آلته. كيف حتى لو جاهل الغلام الظاهر كان جاهل، لا إذا خشي من مفسد هذه مسألة أخرى، لكن يجوز له شرعا له ذلك. أو مثلا على سبيل المثال لو أن مثلا من له ولاية على المدينة يجعل أناس يراقبون الحرم، ومن وجدوه يعتدي عزروه بأخذ ما معه. إيه نعم سيمر بنا إن شاء الله. قال وفيه فائدة أنه لا يوجد إلا حرمان، لا يوجد إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة. فلذلك أيضا لا يوجد حسن مثال. أقول لعلكم تسمعوا بعض الأحيان دخل الحرم الجامعي، خرج من الحرم الجامعي، هذا ليس حرما، ما الذي حرمه؟ هو مباح. أيضا حتى بيت المقدس على أنها أفضل بقاء بعد المسجدين المسجد الأقصى أيضا ليس له حرم، لم يتدل النصوص على أنه محرم. إذن ليس عندنا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة.
تعزير مكة،
مكة ليس فيها تعزير، فيه فدية. مثلا شخص صاد، قلنا الآن عندك صد حمامة أو نحوها من الطيور، إذن عليك شاة، وهكذا. أي نعم، لأن المدينة عصرها ليس فيها فدية، إنما الفدية في حرم مكة، إذن ما يترك هكذا فيه التعزير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. المدينة حرام، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حدود حرم المدينة، وهذا من جهة الشمال والجنوب. إذن التحريم هنا أو بيان حدود الحرم من جهة الشمال والجنوب. عير جبل، ويقولون عير كأنه ظهر حمار، إذن هذا تسميته عير، إنه على شكل حمار، هذا من جهة الجنوب قريب من ذي الحليفة، يعني قريب من الميقات. وثور جبل صغير جهة الشمال قريب من أحد. إذن جبل ثور جهة الشمال قريب من جبل أحد، وعير من جهة الجنوب. إذن هذه حدود المدينة من جهة الشمال والجنوب. أما جهة الشرق والغرب فالحرتان ما بين لابتيها، هي الحرة الشرقية والحرة الغربية. والحرتان كما هي معروفة جبال سود تطبق على المدينة من جهة الشرق ومن جهة الغرب. إذن هذه حدود الحرم المدني، حدود الحرم المدني من الشمال جبل ثور، ومن الجنوب. وجبل ثور هذا جبل صغير، حتى أن بعض العلم أنكره وقال لا يوجد جبل بهذا الاسم، وهم بعض الرواة، يقول لعل بعض الرواة وهم إلى مكة جبل ثور، والصواب أن أهل المدينة أعلم بها ويذكرون أن هناك جبل ثور. وفيما بلغني أنه الآن يسمى جبل الخزان، يسمى جبل الخزان. كيف جبل الخزان؟ لأن عليه خزان الآن رسمي، خزان في المدينة. فحدثني بعض سكان المدينة أنه الآن يسمى بجبل الخزان لأجل الخزان الذي وضع عليه. إذن انتهى باب الإحرام وما يتعلق به. Come on.